بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حلقة خاصة بنقدمها لحضراتكم في برنامجكم الملف، مجاراة ومواكبة للأحداث التي تحدث في مصر. نتكلم اليوم مشاهدينا الكرام عن الحدث الذي سيطر على كثير من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لما تم وحدث في نهاية الأسبوع الماضي، بالتحديد يوم الخميس الماضي. في السويس تم إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل متظاهري السويس، وأيضا تم إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بقتل المتظاهرين ونجله. قامت هناك مشاكل عديدة واشتباكات عديدة، أهالي الشهداء يعترضون على هذا القرار، هناك فريق يؤيد هذا القرار لعدم وجود أدلة دامغة على اتهام الضباط وعدم اتهام رجل الأعمال ونجله في هذه القضية. الفريق الآخر فريق أسر الشهداء والمصابين والمتجاوبين معهم والمدافعين عن حقوقهم، الكل هناك يتحدث بأن هذا حكم لا يرضي الله سبحانه وتعالى، بأن هذا حكم لابد أن يكون هناك استشكال، وهناك أن يكون هناك وقفة، بل لابد غير ذلك استشكال وإلى والطعن في الحكم إلى غير ذلك، لابد أن يكون هناك قصاص من قتلة الشهداء ومن إصابة المصابين الذين تمت إصابتهم في أحداث 25 يناير إلى هذا الوقت في الأحداث التي تتم دائما في مصر. ولكن أنا عايز أقول في البداية مشاهدينا الكرام، قبل ما نبدأ حلقتنا ونرحب بضيوفنا في حلقة اليوم، طبعا نحن مع الشهداء، نحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان يا رب العالمين. نقول ونبين ونوضح بأننا يعني من أهم أهداف هذا اللقاء أن يعلم الجميع قلبا وقالبا أننا مع كل مظلوم، نؤكد هنا في قناة الرحمة أننا مع كل مظلوم إلى أن يسترد حقه، خصوصا أسر شهداء 25 يناير. الأمر الآخر، المؤسسات الموجودة في الدولة لابد أن تجعل في المقدمة إحقاق الحق، فدولة الظلم لا تستمر، فدولة الظلم لا تستمر ودولة الحق تستمر، وما كانت ثورتنا إلا من أجل رفع الظلم وإحقاق العدل. دول هدفين مهمين لابد أن احنا نعليهم، ولابد أن احنا نوضحهم، ولابد أن احنا نبينهم لكل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الحلقة، أعلم أن الكثير من أسر شهداء 25 يناير ليس في السويس وحدها، ليس في محافظة السويس وحدها تتابع هذا اللقاء، ولكن أسر شهداء ثورة 25 يناير على مستوى الجمهورية يتابعون الآن، يريدون يعني هنوصل لإيه في النهاية، هنسمع إيه من أسر الشهداء، هنسمع إيه سواء في الاستوديو أو من خلال المداخلات. وبالتأكيد عندنا مفاجآت لأسر الشهداء، وعندنا مفاجآت لأسر شهداء السويس وأسر شهداء 25 يناير على وجه العموم إن شاء رب العالمين. ولكن تابعونا في هذه الحلقة، نفتح تلفوناتنا واتصالاتنا لحضراتكم بإذن الله. في البداية مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا دائما حينما نتكلم عن السويس، حينما نتكلم دائما عن بطولة السويس، حينما دائما نتكلم عن رجولة السويس، لابد أن يكون معنا دائما في المقدمة الحاج حافظ سلام. أهلا وسهلا.
أهلا بكم.
معنا الأستاذ كامل منظور المحامي، أهلا بحضرتك.
أهلا بيك يا فندم.
معنا الحاج جمال الورداني والد الشهيد مصطفى، أهلا بحضرتك. معنا الحاج علي الجنيدي والد الشهيد إسلام، أهلا بحضرتك. معنا الأستاذ تامر الرضواني شقيق الشهيد شريف رضوان، أهلا وسهلا. ومعنا الشيخ علاء سعيد، أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
حبدأ مع حضرتك فضيلة الشيخ حافظ، عايزين نعرف الموضوع قصته إيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة الكرام المستمعين، أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حلقتنا اليوم واجتماعنا اليوم ليس خاص بشهداء السويس الكرام الذين كانوا الشرارة الأولى لثورتنا المباركة يوم 25 يناير، إنما قضية قضية مصر كلها. مصر لا تتجزأ، شعب مصر شعب يد واحدة، ووقف وقفته الخالدة يوم 25 يناير يقول لا للظلم لا للطغيان لا للاستبداد لا لما وصلت إليه مصر بعد حوالي 60 سنة من حكم العسكر من يوم انقلاب 23 يوليو. احنا كنا ننتظر من قضاؤنا العدالة، ولكن مما يؤسف له فوجع شعب مصر في قضائه عندما استمع إلى ما تم مع محاكمة الضباط بتوع قسم سيدة زينب.
أي
هؤلاء الضباط أقروا واعترفوا أنهم ضربوا هؤلاء الشهداء في السيدة زينب، وقالوا تبريرا لما تم الحكم بالإفراج عنهم وبرائتهم بأنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم، كلام لا يستطيع إنسان أن يستوعبه.
نعم.
متهمون يقولون بكل صراحة أنهم هم الذين أطلقوا النيران وبالذخيرة الحية على هؤلاء الشهداء. لماذا؟ لأنهم بيدافع عن نفسهم، بيدافع عن نفسه. الله تبارك وتعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هؤلاء الصوار ما كانوش بيحملوا أسلحة حتى يتبادل إطلاق النار، ولو كان هناك سلاح مع الصوار لوجدنا ضحايا من الضباط أو الجنود اللي موجودين هناك، ولكن السلاح كان مع الشرطة فقط التي أطلقت النيران على هؤلاء الأبرياء الذين ضحوا في سبيل مصر وفي استرداد كرامة مصر. عندما فوجعنا بهذا القرار فوجعت مصر كلها، وظننا أن ليس هناك قضاء يمكن أن يقضي على المجرمين الذين أتوا إلى مصر وفي مقدمتهم محمد حسني مبارك. النهاردة النيابة قالت كلمتها، والنيابة جزء من القضاء، بل أن النيابة التي تقدم المحاكم القضاء بعد تحقيقاتها ده يروح الجنايات ده ياخد جنحة ده كذا ده كذا. إذا النيابة ده هي التي قال محاميها الأول في جلسات بتاعت محمد حسني مبارك بكل وضوح في النهاية بعد ما قالت عندها من الشهود لإثبات الذين أدلوا بأقوالهم أمام النيابة آلاف من الشهود خلاف ناس كبيرة في الشرطة كما وزراء سابقين في الداخلية وغيرهما، الكل أقر بهذا الإجرام. إذا النيابة أبرأت ذمتها عندما قال المحامي الأوائل في ثلاث جلسات، وكان حضرها طبعا الأستاذ كامل هناك، قالوا في النهاية إن هؤلاء المجرمون ليس أمام القضاء إلى الحكم بإعدامهم. طبعا صار الغرب لهذا القرار. ومع هذا دول مش أساهم إلى مصر بس، ده أساهم إلى العالم الإسلامي كله.
جميل.
وبالتالي كان يجب أن يكون قضاؤنا عندما ينظر قضايا مثل هذه القضايا، هذه قضايا مصيرية بالنسبة لشعب مصر. النهاردة أنا طلعت بيان أهو لهؤلاء القضاة، وأتمنى أن الأخ علاء
نعم
يبقى يقرأ على المستمعين.
جميل. يعني حضرتك فضيلة الشيخ حافظ بتريد من القضاء أن يكون منصفا، ولابد أن يكون يقول قولة الحق في مسألة اتهام حسن مبارك ونظامه، وفي مسألة قتل المتظاهرين في السويس لابد أن تكون هناك وقفة صادقة ووقفة جادة. دعي خليني أسأل أستاذ كامل، محتاجين نعرف والمشاهد محتاج يعرف الموضوع، وبالتحديد في مسألة متظاهري أو في مسألة قتل الثوار في السويس.
الحقيقة أنا في اعتقادي أنه ربما تكون مثل هذه القرارات المتعاقبة في الفترة الأخيرة هي من قبيل بالونات الاختبار لرد فعل الشارع المصري لما قد يصدر من قرارات أشد مصادمة لمشاعر الشعب.
أي.
وأعتقد أن ما حدث في قرار إخلاء سبيل بعض المتهمين في قضية شهداء السويس وما استتبعه من اشتعال الشارع في محافظة السويس ينبئ الدولة وينبئ الجهات الحاكمة إلى أنه مثل هذا التصرف في الأقضية الجنائية ربما يؤدي إلى تبعات غير محمودة العواقب.
أي.
في الشارع الأمني. ولذلك هتجد سيادتك أنه بادرت الحكومة من خلال سلطات الأمن إلى إعادة اعتقال من تقرر إخلاء سبيلهم في الجلسة الأخيرة. لأن الشارع لا يحتمل ولا يقبل، ودماء الشهداء لم تجف بعد أن يخرج الجناه والقتلة ليسيروا على أقدامهم في شوارع السويس.
هل تم اعتقالهم بالفعل؟
نعم، معتقلين الآن بالفعل لم يخرجوا.
تمام.
ولم ينفذ، يعني نفذ قرار إخلاء السبيل ولكن صدر قرار موازي أمنيا من الحكومة باعتقال هؤلاء، لأن الشارع لا يقبل ولا يستطيع أن يتحمل خروج هؤلاء الجناه إلى الشوارع ليسيروا بين الناس أحرار وطلقاء. دينا من هذه التجربة عبرة وعظة للقضاء الجنائي الذي يتعامل مع أقضية ذات طبيعة سياسية. هي أقضية جنائية نعم في النهاية، لكنها ذات شق سياسي. في هذه الحالة القاضي الجنائي يتعين عليه أن يميز بين أمرين، بين المواءمة أو المفاضلة ما بين قرار البراءة والإدانة، عليه أن يلتزم فيه حدود العدالة المطلقة ويلتزم فيه الدليل في الدعوة بشكل مطلق. أما القرارات ذات الأثر السياسي على الشارع زي قرار إخلاء السبيل أو زي قرار تفريد العقاب، يعني اختيار إذا رأى الإدانة يختار عقوبة إيه، ما هو ممكن ما يديش إعدام، ممكن يكتي 10 سنين 15 25. اختيار العقوبة عند اختيار العقوبة وعند تقرير الحبس الاحتياطي من إخلاء السبيل، هذه الأمور كلها قرارات عليه أن يدخل في اعتباره. طيب. المؤامات السياسية، وأن يراعي أنه لا يحكم للمتهم فقط ولا للمدعين بالحق المدني فقط، وإنما هو يحكم لمصر لأنها قضية مصر في النهاية.
طيب جميل. ما ممكن يقول لحضرتك أستاذ كامل أنا ما فيش قدامي أدلة دامغة بتبين أنهم هم وراء قتل الثوار.
أولا يا فندم القضية التي شرفت بمتابعتها.
أي.
منها هذه القضية التي نتحدث بشأنها، ومنها قضية حسني مبارك.
تمام.
هذه الأقضية محتشدة بالأدلة، محتشدة. خلينا أقول لك في سطرين أو في عبارتين اتنين بس.
طب.
في قضية السويس التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم، يكفي أن ندلل أن هناك شهود عيان، شهود رؤية شاهدوا في قسم 40 قوات الأمن منذ فجر يوم 28 مدير الأمن وقائد الأمن المركزي في المحافظة. بل وقائد الأمن المركزي أو كبار ضباط الأمن المركزي وقياداته على مستوى قطاع القناة كلهم موجودين في قسم 40 منذ الصباح الباكر ومن قبل صلاة الجمعة، لأنه طبعا المعلومة أنه هيبقى فيه مظاهرة ضخمة جدا بعد صلاة الجمعة في ميدان 40 الذي يطل عليه القسم. فاتخذت قوات الأمن وقيادات الأمن ورئيس الأمن الجنائي وكل قيادة الأمنية في السويس اتخذت من قسم الأربعين قلعة وحصن للتحدي على الثوار في هذا اليوم لأنه كان هناك قرار. في هذا اليوم بقى بيشهد على القيادات اللي استخدمت
28 يناير
28 يناير تحديدا بيشهد عليهم. مش عايز أقول لك المحامين اللي كانوا موجودين بيقدموا بلاغات في الاسم في اليوم ده أو المواطنين العاديين، لا ده بيشهد عليهم حتى مأمور القسم نفسه بأنهم تجمعوا في القسم في هذا اليوم وأنه تم التعدي وتم الإطلاق وتم الأدلة موجودة. لكن برضو هرجع أقول مرة تانية، أنا ما بلزمش القاضي الجنائي برأيي أنا الشخصي، أنا بقول القاضي الجنائي حينما تمايز ما بين البراءة والإدانة أمامك الدعوة وأمامك الأدلة قدرها، لكن يجب أن يعلم القاضي أنه حينما يقضي إنما يقضي لمصر أولا قبل أن يقضي في المتهم أو في المدعي بحق المدني، فيجب أن يراقب هذا الأثر الخطير المترتب على قراره وما نحتاجش ان الامن يصحح الامور بعد منه.
تمام. جميل. الحاج جمال، اولا ربنا يصبرك ويلهمك الصبر والسلوان يا رب. اللهم امين. مصطفى الله يرحمه كان فين واستشهد امتى؟ يعني عرفنا من اجل ان احنا نقرب منك اكتر واكتر، حضرتك والحاج علي والاستاذ. اتفضل.
اولا بنشكر القناة المحترمة قناة الرحمة دي انها اتحت لنا الفرصة دي،
ده واجب علينا.
الله يخلي ساعتك. دلوقتي بالنسبة لمصطفى، زي اي شاب سويسي او زي اي شاب مصري عانى كتير من الظلم ومن اللي بيعاني بيه كل شاب. لا وظيفة ولا بتاع ولا اي حاجة، نزل يعبر عن اللي هو فيه، نزل يعبر، كان بيهتف كلهم سلمية ومتصوره كل حاجه، ما فيش حاجه كان ماسك طوبه حتى في ايده.
يوم 25
يوم 28
اول
شهيد يوم 28 في السويس كان مصطفى.
أيوة.
ومتصور هو بيتضرب كده والشباب راحوا يشيلوه من على الارض ضربوا عليهم هم نار. بعد منها عبال ما وصل المشرحه كانت هو طالما بعد اذن سعادتك طالما الاخطبوط الكبير موجود يا ما هنشوف. طالما حسني قاعد وسايبينه كده بيتفسح بالطيارة بتاعته الاخطبوط يعني اللي حصل لنا احنا وداخلين الجلسة، اما دخلنا الجلسة داخلين على اساس هنسمع حكم اعدامات تطلع براءة او تطلع
اخلاء سبيل
ب 10,000 جنيه. ليه كده يعني؟
وانتم مقدمين الادله وقدمتوا كل حاجه.
نعم
قدمتوا الادله وقدمتوا
سيديهات وكل حاجه، ويعني بنقول خدوا اشنقوا. خدوا اشنقوا سيديهات وشهود وكل حاجه. ايه اللي بيحصل يعني؟ احنا عايزين نفهم الثوره دي فشلت خلاص كده، يبقى الثوره مش عايزين نقول عليها السلام.
طيب الحاج علي ربنا يكرمك، والد الشهيد اسلام برضو كان في 28 يناير.
كان 28 يناير يوم جمعة الغضب،
ربنا يرحمه.
نعم.
امين يا رب.
طبعا اليوم الاحداث دي المتظاهرين اللي كانوا في السويس كانت بأعداد كبيرة جدا. جمعة عندنا انا ساكني جنب اسم السويس شارع دكتور احمد ماهر. فجم المتظاهرين الشباب اللي هو سائر، زي ما أشار فضيلة الشيخ حافظ ما كانش فيه شاب في إيده حجر بيقذف بيه حد من الشرطة، والأخطر من ده إن الشباب دول ما راحوش اسم السويس. ده ضباط اسم السويس والأمناء الشرطة باسم السويس هم اللي جم يعني سابوا الاسم. الكلام ده عايزين يعني نأكده بعدين. يعني حضرتك أنت لو شفت السيديهات
هنشوف كل حاجة،
هتلاقي حاجة غريبة أو عجيبة. مش عارف احنا في ايه يعني نسبة لمين ادلة اكتر من كده. لو كان في ناس بلطجية وناس معاها سلاح او حتى لو حجر بيتم قصفه على احد الضباط او امناء الشرطة وجنود الامن المركزي كان ممكن ياخد ساتر ويدارة. حضرتك لو شفت المقاطع والسيديهات اللي اتقدمت، الضباط والامناء الشرطة جنود واقفين في منتهى الحرية وسط الشارع. ده بعيد عن اسم السويس حوالي 500 متر 400 متر، يعني واقفين في منتهى الحريه، ما فيش اي تهديد لحياتهم. هم بس زي ما هو موجود في السيديهات هم اللي ماسكين سلاح بنادي الاليه الطبنجات وبيصوبوها تجاه المتظاهرين.
أي.
مش تجاه المتظاهرين بس، ده هو بس مجرد مواطن بيخرج من بلكونه من شرفه شباك بيمر مر كرام بس ده عايز يخش بيته بعيد عن التظاهر بيستهدفه بشكل اجرامي.
هنشوف كل حاجه على
الشكل بشكل اجرامي غريب وده كان قدام عينينا حضرتك.
تمام. ال- 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 الطلقات دي على بعد المضروب على بعد 500 متر اقل حاجه
زي ما احنا شايفينه
واقف قدامه.
تمام.
المثير للجدل المثير للجدل ان احنا حضرتك لما
دي مشاهد حيه مشاهدينا الكرام يوم 28 يناير تمام نسمع مع بعض
دول ولاد
ابراهيم. بص حضرتك بص ادي ابن ابراهيم فرج احد المتهمين وكان وقت الشرطه متواجد
وده عادل حجازي
لابس قميص احمر
ده مخبر اسمه عادل حجازي
حضرتك ده كان بيضرب
ابن رجل ابراهيم فرج اللي عدى الاول عادل وماسك الطبانجة في ايديه في منتهى الحرية واقف مع الشرطة وبيقتلوا الناس بدم بارد جدا ودي صور معبرة واخبار حضرتك ونائب مأمور اسم السويس رئيس مباحث اسم السويس كل من كانوا في اسم السويس شاركوا في الجريمة المنكرة الصورة قدامنا انا حضرتك اعلمهم اسما وشكلا بحكم العلاقة للأسف اللي بتربطني بيهم من مدير امنهم القذر لأقل واحد فيهم أعرفهم شكلا واسما وكان قبل ما يبتدوا بضرب الطلقات الحية كنت بكلمهم عشان كان في ناس حاطة السيارات الخاصة بيها عند العمارة عندنا وكان خايفين يروح يجيبوها فأنا استأذنتهم الناس دي إن الناس دي تجيب سيارتها وتمشي الساعة 4 ابتدوا بقى زي ما أشرنا كده بإطلاق الرصاص الحية على المتظاهرين بشكل طبعا جات لهم التعليمات
تمام يا حاج علي هنسمع الأستاذ تامر شقيق الشهيد شريف ربنا يصبركم يا رب ولكن يا رب. نستقبل مداخله معنا من الاستاذ غريب عبد الفتاح اهلا وسهلا
اهلا بيك يا فندم
ازاي حضرتك
ازيك يا استاذ ملهم
اهلا بيك اتفضل يا
كريم نتكلم مع حضرتك اهل الشهداء
ربنا يكرمك يا استاذ غريب اتفضل
والله احنا مش عارفين نقول ايه للقضاء بتاع مصر احنا بنقول قضاء مصر نزيه انما احنا خدنا صدمه يوم الخميس خدنا صدمة كبيرة بان الناس دي تطلع باخلاء سبيل نفس القاضي هو اللي طلع ضباط الشرطة براءة قبل كده هو نفسه اللي طلع المتهمين ابراهيم فرج والمخبرين طلعهم براءة رغم ان الشارع عارف ان الشارع السويسي مولع نار هو مش عارف هو اللي بيعمله ده هو يقصد ايه عايز يولعها اكتر ولا عايز ايه مش عارفين لسه دم ولادنا واخواتنا واهالينا اللي استشهدوا لسه ما بردش يطلع دول براءة ازاي احنا مش فاهمين مش فاهمين هو بيعمل كده ليه عايز ايه
تمام يا استاذ غريب
بنطلب من وزير العدل ومن المحامي العام ومن النائب العام ينقل المحاكمات للسويس عشان احنا بنتبهدل هو دخل اهالي المتهمين وساب اهالي الشهداء بره في عز التلج احنا بنرجو من وزير العدل ان ينقل المحاكمات للسويس
هي بتتم في
التجمع وديها سويس زي ما كانت
تمام
ما يبهدلناش ويقعدنا بره ويدخل اهالي المتهمين واحنا بره وفي الاخر يطرد الناس من القاعه عشان يدي براءه ده بحكم مين ده يرضي مين ده ما يرضيش ربنا
تمام
ما يرضيش ربنا
جميل يا استاذ
اللي هو بيعمله ده ما يرضيش ربنا
جميل يا استاذ غريب انا بشكرك رسالتك وصلت ونداءك وصل يا رب يكون واصل لوزير العدل ويكون هناك دائما الحق في كل شيء مع أستاذ تامر يعني شريف برضو هل تم استشهاده في يوم 28 يناير
بالضبط معظم الشهداء كلهم سقطوا في اليوم
هو اللي تم استشهاده في سويس أعتقد 30
شهيد
تمام
معظم الشهداء كلهم كان في اليوم جمعة 28 الميزة في أنا وشريف كنا شباب فكنا بنحضر على طول الثورة من أولها من يوم 25 وإحنا فرحانين بيها لازم نشارك فيها من أولها لأخيرها فشاركنا من يوم 25 الأحداث بدأت بالضبط معنا أنا وشريف يوم 28 لما نزلنا صلاة الجمعة في جامعة الأربعين وإحنا قصدين إن إحنا ننزل نصلي صلاة الجمعة في الأربعين طبعا قوات الأمن كانوا مخططين لكل حاجة إن هم يبدأوا يهجموا علينا وبالفعل يهجموا علينا في جامعة الأربعين ودي أحداث اللي حصلت برضو بالليل اللي إحنا شايفينها على الشاشة دلوقتي ده أحداث ده ولي الشهاب نائب مأمور اسم السويس ماسك شاب اهو قدام مني وعمال يضرب فيه وعادل حجازي بيضرب فيه اهو والمتهمين دول بره القضيه دي حاجه اللي يعني لا مش عارف اقول ايه عليها ان كل المتهمين دول بره القضيه في ناس بره القضيه تخيل لما انا معايا استدهات زي دي المفروض النائب العام يشوفها المفروض القاضي يشوفها عشان يدخل المتهمين دول القضية.
لا بس هل في سيديهات او في ادلة بتبين وهم بيقتلوا
وهم بيقتلوا؟
يعني ممكن يقولك ده دي مش ادلة بيضرب بيدافع عن نفسه بيحافظ على الامن العام، ولكن مفيش يعني لو في حاجة بتبين ان هم بيقتلوهم.
لا في سيديهات بتبين ان هم بيقتلوهم،
يا ريت لو موجودة يقدر نشوف.
مستندات كمان بالدين، مستندات طلع من الداخلية بالدين ناس. فاللي حصل معانا وشريف في اليوم دوه بعد ما صلينا الجمعة ونزلنا على الاربعين، سمعنا من مجموعة الشباب ان في خمس شهداء ماتوا قدام في شارع الرخاوي في شارع عبد الخالق ثروت. فاضطرينا انا وشريف نروح هناك. ده عندي اللي احنا شايفينه كان واقف عمال يصطاد فينا، اللقطه دي انا كنت موجود فيها. وهو كان عم يضرب علينا النار. كان بيلمح اي حد يطلع على شارع السويس عند عمر افندي ويضرب عليه النار. الشارع العمومي على بعد 100 متر او 150 متر واحنا بعيد عن اسم السويس، يعني اللقطه دي بعيد عن اسم السويس، واقف على عربيه وعمال يضرب علينا النار. كنا واقفين بنصطاد زي العصافير بالظبط. فالمهم انا وشريف، يعني شريف عمل حركه يعني مش عارف، شريف طلع اللي بيجيبه كله، كل الفلوس اللي بيجيبه، وراح اشترى سندوتشات واشترى اكل للعساكر الامن المركزي. بيقدم الخير للعساكر دي. مش عارف ان في شر هيستناه. فبعد ما عمل كده لينا ثلاث شهداء وقعوا على ايد ابراهيم فرج. انا وشريف شلنا الثلاث شهداء دول، ما كانش عارف ان هو هيجي الدور وهيشال هو كمان. شلنا الشهيد فايز فهيم، وشلنا الشهيد اسلام متولي، وشلنا الشهيد محمد احمد يوسف، شلناهم بايدينا بينا. ايه خدت انا وشريف قرار على نفسي ان انا وهو هنبقى واقفين في المنطقه دي نحاول نساعد على قد ما نقدر. ما فيش اسعاف، ما فيش شبكات، ما فيش اي خدمات.
صحيح.
اللي بيقع بيموت، وكمان ضرب النار مش في الرجلين، ضرب النار كله في الراس وفي القلب، في الراس وفي القلب. فوقت الاحداث ضرب علينا النار، استخبينا انا وشريف ورا عماره بجوار عماره ابراهيم فرج. ساعتها ضربت علينا قنبله دخان. كان لازم ان احنا نطلع نجري، حاجه من الاثنين، لو فضلنا جوه هنموت. فكان لازم ان احنا نطلع، واحنا عارفين انا وهو ان في رصاص بتضرب ولو طلعنا خلاص، فكان لازم نطلع خلاص الدخان. فطلعنا نجري انا وهو. كان المدعو ابراهيم فرج كان واقف في البلكونه ومعاه شويه اعراب ومسلحين وظباط اسم ظباط اسم السويس، منهم محمد عادل. طبعا زي ما احنا شايفين الشهداء، يعني ده كان انتقام، ما كانش قتل، كان انتقام من ظباط اسم السويس. ضرب علينا النار قصصتين، واحده جت في قلب شريف مش جت في رجله. شريف طول بعرض، يعني كان ممكن ينشف رجليه، ينشف في ايديه، ينشف قلبه، ورصاصه تيجي جنب وداني. كانت مقصود ان هي تيجي فين؟ ما تجيش في وداني، كانت مقصود ان هي تيجي في دماغي، بس نصيب ربنا خلاني ان انا اعيش عشان خاطر اودي الناس دي. فطبعا الاستدهات اللي معايا والمستندات الخطيره اللي معايا كنت فرحان بيها ان انا هروح وهعدم الناس دي، مع ان الحاجات دي يا استاذ ملحم اتعرضت عليا ملايين. وكلام مش بقوله، الحاجات دي كلها مسجله وفي النيابه، اتعرضت عليا ملايين ملايين، وشخصيات سياسيه جت للبيت عشان تعرض عليا فلوس انا رفضتها. انا الشاهد الوحيد، الشاهد في قضيه ابراهيم فرج. فالمهم رفضت كل حاجه دي، اتعرضت للقتل انا واسرتي بضرب النار وقوات المسلحه لحقتني، مهمنيش موت بموت، انتقام من انتقام، هاخد حق اخويا مهما كلفني لو هنام جنبه. رحت الجلسه الاخيره وانا فرحان وفي امل. الجلسه دي بقى لها شهور وشهور متاجله. كنت لسه انا والحاج علي جايين من الحج، فكنت رايح انا ورايح وكل فرح ان انا اقدم الاستدهات دي واقول شهادتي قدام الناس كلها. اتصدمت لما لقيت القاضي المنتدب بيقول انا مش عايز اسمع شهود الجلسه دي. قلت مش مشكله، خليها الجلسه اللي بعديها. يخش المداوله ويطلع بعد نص ساعه يقول لك انا مش عايز اهل الشهود في القاعه خالص. قلبي حسيت ان في حاجه هتحصل، حسيت ان في حاجه هتحصل. فالشيخ حافظ قال لنا معلش اطلع انتوا وانا هفضل اشوف القاضي هيقول ايه في غيابكم. قلت له ما فيش مشكله. مجرد ما احنا طلعنا ما كملناش خمس دقائق، خمس دقائق فقط لا غير، المحامين طلعوا رمنينا وقالوا لنا الخبر. ازاي هو ده متهم معلوش ادله، ما فيش شهاده عليه، ما فيش مسندات بدينه؟ هو ده متهم سلم نفسه عشان تطلعه خلال سبيل. ده متهم هربان بقاله ست شهور والشرطه والداخليه بيدوروا عليهم بقالهم ست شهور لغايه ما مسكوه، هربان من العداله. يجي اول ما يتمسك انت تدي له اخلاء سبيل؟ ازاي؟ ايه القانون؟ القانون اللي يدي اخلاء سبيل لمتهم قتل مش اكتر من كده. فطبعا احنا بنعرف الناس كلها وبنعرف الدنيا كلها واهل الشهداء اللي انا بطمنهم ان ارواح الشهداء مش هتروح
ان شاء الله.
لو هيكلفنا ان احنا هناخد حقنا بايدينا هناخد حقنا بايدينا، طول ما القضاء المصري مش هيدينا حقنا.
لا القضاء هيعطي بإيدينا. ان شاء الله القضاء هيعطي الحق لكل اسر الشهداء. ولكن انا اعرف، معرفش المعلومه دي صح ولا غلط، ان القاضي دي مش دايرته،
كان منتدى
يعني
منتدى
مش
عضوي مش حقه ان هو يقول قرار ده هو
يعني دي معلومه عايز اتاكد من الكلام ده مظبوط.
كان في عضوين عضو اليمين وعضو الشمال الاثنين كانوا غايبين وكان في معاه عضوين منتدبين. رئيس المحكمه هو الرئيس الاصلي للدائره والغريب ان الدائره دي نفسها في جلسات سابقه كان مدير الامن وقائد الامن المركزي وعدد من الكبار القاده المتهمين في القضيه كان مخلص سبيلهم وبقيه المتهمين الاصغر هم اللي محبوسين ضباط صغيرين والمخبرين والناس دي. وفي جلسه من الجلسات يعني اسعدنا بشده قرار رئيس المحكمه بحبس القيادات المخلص سبيلها اللي تيجي وتخرج براحتها دي. فاصبح جميع المتهمين في القضيه محبوسين وخرجنا مستبشرين كل الخير في ان القضاء هيعطي الحق لاصحابه. الجلسه التاليه مباشره وفي اسبوع تم فيه اخلاء سبيل جميع الضباط المتهمين بقتل الثوار على مستوى الجمهوريه. فوجئنا في انه رئيس الدائره اللي لسه حابس المتهمين الجلسه الماضيه غائب وفي عضو اليمين مسك الدائره ومعه عضو منتدب يكمل بيه الدائره وبيصدر قرار مفاجئ باخلاء سبيل المتهمين جميعا. ايه ده؟ ايه التحول العجيب ده؟ ده الدائره لسه حابسه المخلص سبيلهم الجلسه اللي فاتت. لو بنيجي الجلسه دي نفاجئ بان هم بيخلص سبيلهم تاني وبيخلص سبيل باقيين كمان معاهم. الاعجب من هذا بقى انه بقيه الاسبوع بدانا نسمع بتتوالى بما قرارات اخلاء سبيل بما ينبئ عن انه المساله كانت توجه عام او اتجاه عام للدوله في هذه المرحله باخلاء سبيل المتهمين. يقوم المتهمين اللي كانوا هربانين ومش موجودين اساسا لما يعني يحتاج الامر ست شهور بحث وتحري وتنقيب عن المتهم فلما يقبض عليه ويقدم للقاضي يخلص سبيله كده الا يامن القاضي انه هيعاود الهروب مره ثانيه؟ ولا هي صفقه بقى مع المتهم الهربان ده تعالى احضر واحنا نخرجك ما تخافش ولا ايه المسائل بالظبط؟ امور تدعو الى الاشتباه وتدعو الى التشكك ومسالك
علامات استفهام كبيره
أكيد
وعلامات استفهام
لا جدل ان المراقبين بداوا يتساءلوا بينهم بين انفسهم ما الذي يجري؟
اي
هناك تخبط في القرارات لا يطمئن اليها الوجدان. احنا عايزين قضائنا يعزل نفسه عن القرارات السلطوية ولا يتبعها ولا يسيرها ويقضي سواء في القرارات أو في الحكم النهائي بيقضي بوجدانه الذي نطمئن إليه. إحنا مطمئنين للقضاء بس ياريتهم يسيبوا القضاء في حاله يحكم بما يراه. وإحنا متأكدين أن القاضي لو يعني لو خلى إلى نفسه وإلى ضميره واحتكم إلى العدالة المطلقة ويعني حكم بما يرضي ضميره هو انا متاكد ان هو هيرضي ضمائرنا معه جميعا
ان شاء الله. الشيخ علاء محتاجين نتكلم في امور كثيره. انا يعني اذروا ان انا اتكلم بلسان المخالف بلسان المعترض. ممكن يتقال واكرر مره اخرى كما قلت بانه لا توجد ادله دامغه او مرئيه على ان الضابط ماسك مسدسه او بندقيته او ايا كان أو رشاشه وبيقتل الصور. بس بعد الاتصال معانا الحاجة أم محمد محروس. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
أهلا أم محمد ربنا يرحمك.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا إزاي حضرتك؟
الله يسلمك.
اتفضلي ربنا يكبرك.
الجماعة اللي موجودين اللهم آمين بحي الجماعة اللي موجودين بيتكلموا بلساننا.
أهلا وسهلا.
حضرتك إحنا بنروح المحكمة ما بيدخلناش ما بنخشش المحكمة.
أيوه.
وبيدخلوا اهل اهاليهم وبيقعدوهم هناك في القاعه واحنا مدنين قاعدين. احنا عارفين ان هو اخلاء سبيل لان اهاليهم رايحين بشنط الهدوم وبيضحكوا انه بادي ومبسوطين. ليه القاضي بيعمل فينا احنا كده؟ يعني قبل كده طلع الضباط اخلاء سبيل والنبادي ابراهيم فرج وعياله. انا ابني استخبى زي ما الاستاذ تامر بيشرح لك. انا واخوه استخبوا راح ضاربين عليهم اللي هو المذل الدموع راحوا طالعين راحوا ضربوا ابني في ظهره
مجزرة.
ابني كان معاشي ما كانش بيعمل حاجة ولا كان بيحرق ولا كان بيسرق. وغير كده المحاميين بتوعهم بيقولوا على عيالنا بلطجية. كل شباب السويس اللي ماتوا في الثورة اللي استشهدت ما فيهمش واحد بلطجي.
انت بتطلبي ايه يا ام محمد؟ بتطلبي ايه؟
بطلب كان اعدام الناس دي لما هو ابراهيم فرج ما موتش عيالنا بيبعت لنا ليه فلوس؟ بيقول لك عايزين حطوا المرتب الشيك اللي انت عايزينه الشيك على بياض. بيبعتوا لنا كذا مرتاج. طب لما هم ما ضربوش الشباب دي بيبعتوا لنا ليه؟
ايوه تمام تمام يا محمد.
احنا عايزين احنا عايزين حقنا عشان نرتاح، احنا من ساعة الجلسة مش مرتاحين.
طبعا طبعا عايزين حقنا علشان نرتاح. صرخة من ام محمد محروس الشهيد، ربنا يصبرك ويصبر ويصبر كل اللي زيك يا ام محمد يا رب، اللهم امين. شيخ علاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ابتداء لابد ان نعلم انه لا احد فوق الله، مفيش حد فوق ربنا
طبعا،
واللي هيأتي لنا بحقوقنا هو من؟
هو الله
تبارك وتعالى. خدت بالك انا ايه المشكلة ان انا عندي واحد مظلوم بيقول يا جماعة انا مظلوم؟ خدت بالك رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. واحد انتصر بعد ما ايه؟ بعد ما اتظلم. انا يا جماعة اتظلمت، انصفوني انصروني، ربنا بيقول لك الصنف ده معلوش سبيل معلوش حرج. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وإحنا قاعدين لقيت الحاج علي الجنيدي ربنا يكرمه أبو الشهيد إسلام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم جميعا في زمرة الشهداء. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون مظلمته فهو شهيد، وصحح الشيخ الألباني رحمه الله. وهو بيتكلم بيقول إيه يا حقم إحنا عايزين العدل، أنا مش هدفي إن إحنا نوصل لشيء في دماغي، لا أنا عايز العدل اللي بيرضي ربنا. يقولولنا حكموا الحكم ده بناء على إيه عشان يريحونا منين؟ من الداخل. يعني هو هتفكر إن هم في أذهانهم حكم معين عايزين يحكموا به؟ لا، أنت ريحني، أنت بتحكم بالحكم ده ليه؟ أنا حاسس إن أنا مظلوم، أنا حاسس إن أنت ما بتجيبليش حقي. الآن بتحوم حولك الشبهات، الآن في كلمات بتخرج علينا، الراجل ده والناس دي، جه ناس بيحكي لي إن في ناس جت من بره السويس عايزة تستغلهم استغلالا سيئا. بالزبط. أول كلمة قالوها إيه؟ لا لا أو ألف لا، انت واخد بالك؟ استغلالا سيئا، احنا شايفينكم ما خدتوش حقكم، احنا شايفينكم مش عارف ايه. الكلام ده مش ممكن يستغل استغلالا سيئا، مش بقول على مستوى محافظة السويس بس، على مستوى الجمهورية كلها
طبعا.
ممكن ولا مش ممكن؟
ممكن.
طيب اي ان كنا لا نريد خرابا للبلد ولا نريد فوضى للبلد، المفروض ان احنا كما ان هؤلاء لا يريدون خرابا ولا يريدون فوضى، ينبغي ان يجدوا المسؤولين يتحركون بما يقتنعون هم به. يعني حينما أشعر بك أنك تشعر بي وتشعر بألامي وتسعى في خدمتي، لكنني أشعر بأنك تقف أمامي، تخيل إن وصل إليهم مثل هذا الإيه؟ مثل هذا الشعور. ولذلك أنا أريد أن أقول لهم ابتداء لا ينبغي أن نعلم جميعا أنه لا أحد فوق الله سبحانه وتعالى، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، حتى وإن لم تنصف فإن الله سينصفك ولو بعد حين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله وبين الله حجاب؟ ده في دول وقعت، مش هقول لك أفراد، دول وقعت بسبب الظلم. يعني حينما دخل في دولة الأندلس دخل ابن ذنون على بني جهور، كانت الجزيرة بتاعت بني جهور يعني نغنغة وذهب ومش عارف ايه، الثاني طبع فيها عايز ياخدها، المعتمد ابن عباد كان عنده يعني ايه جيش وبتاع، فجري اليه بني جهور قالوا له تعالى احمينا من ايه؟ من ابن ذنون. تخيل انه بعد ما حماهم عمل ايه؟ شوف الظلم، راح واخد الايه البلد دي، وراح بدل سيد بني جهور طالع يشكره راح اسره وخد زوجته وبناته. اول ما حصل كده دول الشاهد معايا، عارف سيد الجزيره دي قال ايه؟ اللهم إنك انتقمت منا بالمظلومين. يعني أنا عارف إن اللي حصل لنا ده بسبب إيه؟ بسبب إن إحنا كنا ظالمين. يعني ربنا شايل بني جهور دول كلهم عشان كانوا إيه؟ ظالمين. اسمع اللي جاي، اللهم إنك انتقمت منا بالمظلومين فانتقم لنا من الظالمين. رب العالمين يشرد المعتمد ابن عباد ويموت وهو مسجون، ويخلي بناته تروح تغزل بعد ما كانوا إيه؟ اصل ربنا ما فيش حد فوقه.
سبحانه
يقول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا
بالعدل.
تخيل لما يجي له قال لي عباره الحاج علي واحنا بنتكلم مش عارف امبارح تقريبا، بيقول ايه؟ بيقول انت شفت الميزان اللي على المحكمه؟ اه. مش في كفتين؟ قال لي اه. قال لي تصدق الكفتين بقوا كده؟ انت ممكن يكون بتحكم بناء على قانون، بناء على شيء، بناء بناء بناء، فهمني ليه؟ عرفني ليه؟ أنا عايز أعرف ليه؟ حكمك ده بناء على إيه؟ عملت الكلام ده بناء على ايه؟ تخيل الان انا خدت كلمتين مهمين جدا كمان من استاذ كامل وهو بيتكلم بيقول لك ايه القضيه اللي احنا فيها دي قضيه مصر. انت واخد بالك؟
صحيح.
مش هي دي اللي خلتنا نرى مصر بوجه جديد وبنستقبلها بوجه جديد؟ الشيء الاخر بيقول احنا متاكدين عايزين بس ان القضاه يبعدوا عن الايه عن الاوامر السلطويه او نحو ذلك. بيقول لك انا عايز تحكم وجدانك. كنت عرفت كلمه وهو يصحح لي استاذ كامل بيقولوا ان قاضي الاحكام الجنائيه من اوائل البنود اللي فيها انه بيحكم بناء على عقيده المحكمه. بيحكم يعني كمان مش مساله ادله وبس، بناء على عقيده مين؟ على عقيده المحكمه. انت متصور ان في واحد على ارض مصر الان عنده عقيده ان الناس دي ماتت لوحدها؟ انت متصور؟ انا بسالك سؤال. طبعا. انت متصور طبعا. الناس اللي ماتت دي كانت بايدي مين؟
بايديهم.
طيب في حد على ظهر مصر مش معتقد كده؟ فان كان القاضي الجنائي بيحكم بناء على عقيدته، ان انت العقيده بتاعتك دي فين؟ احنا عايزينها تتحرك، عايزينك تتكلم. ولذلك انا كمان بطمنكم، انت ربنا سبحانه وتعالى ده شوف ربنا رفعكم ازاي. حارثة لما مات وراحت أمه لسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بتقول له يا رسول الله بشرني ابني ده في الجنة ولا في النار؟ إن كان في الجنة خلاص فرحت يبقى راح الجنة، إن كان في النار لأرينك ماذا أصنع. النبي يقول لها إيه؟ قال يا أم حارثة إنها جنان، مش جنة ده إيه؟ جنان. فأنا أسأل الله أن يجعلهم في زمرة الشهداء. فأنت أنت زعلان، أنت زعلان إن ابنك ربنا رفعه ورفعت به. ده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان من ضمن الاشياء اللي يعطيها الله للشهيد، اسمعوا دي، يشفع في 70 من اهله من اهل الكبائر حكم الله عليه بالنار. يعني يكونوا رايحين النار يشفعوا في كام؟
سبحان الله،
في 70. خدت بالك؟ ده غير بقى انه يؤمن في فتنه القبر ويلبس تاج مش عارف ايه وفي ياقوته خير من الدنيا وما فيها ويغفر له مع اول قطره دم والكلام ده. فبإذن الله طالما احنا مع عدل احنا مش خسرانين، وطالما مع ربنا احنا مش خسرانين
إن شاء الله.
لكن مع كل الكلام ده احنا بنقول عايزين ايه؟ عايزين الحق،
عايزين الحق.
واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. وكنت عايز برضه في النهايه هبقى اقرا الكلمتين اللي كتبهم الحاج حافظ للقضاء.
معانا على الهواء الان سياده اللواء صدقي صبحي قائد الجيش الثالث الميداني. سياده اللواء اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بحضراتكم يا فندم.
ازي حضرتك؟ اهلا بيك.
رحب بالشيخ حافظ سلامه والشيخ علاء سعيد.
الله يكرمنا
جميعا ان شاء الله.
واحنا بنرحب بحضرتك.
اهلا وسهلا يا فندم.
سياده اللواء انا عايز اتكلم مع حضرتك في جزئيه. انت شايف حضرتك رد الفعل السلبي تجاه الحكم الذي تم باخلاء سبيل المتهمين في قتل المتظاهرين؟
ايوه
نعم.
ايوه مع حضرتك بتسمع السؤال.
بقول لحضرتك تعليق حضرتك على الرد السلبي تجاه الحكم الذي صدر باخلاء سبيل المتهمين. تعليق حضرتك.
رد فعل الحقيقه انه اي واحد مصاب ودي اسر مصابه، أي واحد مصاب بحاجه زي كده لابد تعمل عنده رد فعل سلبي، يعني لانه هو اصلا برضه هي غير مطلع على الـ 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 الاحكام القضائيه تبقى ازاي ماشيه، ازاي القاضي بيحكم، ازاي كيف يحكم القاضي بالعدل وقدامه اركان قضيه كامله، قاضي او اسف جاني ومجني عليه وادله وشهود. بمجرد ما القاضي بتكتمل قدامه الدائره ديت يصدر الحكم بتاعه بناء على الشكل اللي قدامه. اي واحد فينا مصاب زي الناس المصابه ديت هيصاب بحاله من السلبيه او بشكل سلبي تجاه الحكم ده. اي واحد مصاب هيصاب
بكده. مصيبه مصر كل سنه بس
بدون ما يسمع يعني القاضي لحد
هنقولها. نعم تمام.
معايا حضرتك؟
معاك اتفضل يا فندم.
فطبعا ده وضع طبيعي لاي اسر مصابه يعني لابد انه يصاب بها كده.
طب ما هناك ادله
ولكن هو غير مطلع على القضاء واحكامه وهكذا يعني.
ده مصيبه مصر كلها سياده اللواء صدقي.
طب لما
كده انا بقول لحضرتك اهو. عشان كده بقول لحضرتك.
طيب مساله سياده اللواء، طيب النقطه المهمه ايضا في مساله، طب ما هناك ادله موجوده وهم قدموها في المحكمه ولكن الحكم طلع بعكس ما يعني ما يراه الاخرون.
طيب ما انا بس انا هضرب لحضرتك مثال، والشيخ حافظ سلامه والشيخ علاء سعيد من اهل السويس وهم عارفين الكلام اللي هقوله كويس جدا. احنا عندنا مثال يقترب من كده. في عندنا مجرم خطير اسمه سيد عمر هذا المجرم متهم بقتل سيدة وإصابة ابن ابنها بطمانجة ومعترف. كويس؟ القضاء بتاعنا وقته كبير مش وقته قليل. بالرغم ان هو معترف الا ان هو من شهر 4 موجود عليه وحتى الان حضر جلسه واحده فقط لا غير. ده معناه ايه؟ ورغم من كده ما حدش جاب سيره هذا المثال يعني لانه هو حاله فرديه باسره هي المنكوبه. اما كمان ده راي عام فطبعا الناس كلها بتتحدث عن الموضوع ده. انا بس بقول طب لماذا الناس ما تتحدثش عن موضوع سيد عمر او تتحدث ان دي قضيه راي عام ولكن القضاء بيحكم هنا وبيحكم هنا ولا بد ان نثق في قضاء مصر يعني.
ايوه طب اعذرني
انا يا سعاده اللواء.
ايوه يا شيخ علاء
انا بس عايز اسال حضرتك سؤال وانا اعرف حضرتك كويس يعني. هل الجيش او قياده الجيش الثالث الميداني بتتخلى عن المظلوم
اطلاقا؟ اطلاقا
نعم.
هو بس طيب سياده اللواء يعني الحاج جمال عايز يتكلم. الحاج علي عايز بس يتكلم مع حضرتك.
اهلا وسهلا
الحاج علي والد الشهيد اسلام.
على فكره انا مش عارف الكلام اللي سعادتك بتقوله وبتشبه قضيه قتل الشهداء ثوره 25
يعني بشبه يا فندم بعد اذن حضرتك. انا
بشبه قضيه السيد عمر.
انا بشبه بعد اذن حضرتك.
ما هو حضرتك بتقول القضاء المصري يعني عندي قضية والسيد عمر قام بقتل أحد الأشخاص وما زالت القضية متداولة. أنا مش عايز أقارن قضية سيد عمر أو غيره
يا فندم. أنا مش بقارن سيد عمر. أنا بقارن بتكلم على قضية وقضية. مش بتكلم مش بقارن مش بجيب بحط ده جنب ده. لا يا فندم حضرتك افهم يعني بعد إذن حضرتك. أنا آسف مش كلمة افهم يعني. اللي انا اقصده انه في عندي قاضي بيحكم. في عندي ادله في ادله وفي مجني عليه وفي جاني وهكذا. القاضي بالنسبه له عنده اركان قضيه بيحكم فيها.
هل السيد عمر اخلى سبيله
يا فندم؟
هل اخلى القضاء سبيل السيد عمر هذا؟
السيد عمر يا فندم عشان على ذمه قضيه اخرى بيقضي فتره حكم. ولكن لو كان هو بره كان من الممكن جدا ان يخلى سبيله.
يعني لم يخلى سبيله.
ده انا اقصده يا فندم.
هذا المجرم اللي حضرتك اشرت اليه لم يخلى سبيله رسميا
يا فندم. انا بقول حضرتك
اذا القياس سياده اللواء مع احترامي قضية. القياس مع الفارق. احنا عندنا مجرمين والادله قائمه عليهم واخلى سبيلهم. هذا مجرم اخر الادله قائمه عليه ولم يخلى سبيله.
لو سمحت حضرتك
فما وجه القياس؟ انا مش فاهم.
انا بقول دي قضيه ودي قضيه. القاضي بالنسبه له والقضايا كلها يجب ان يقدموا اركان القضيه ليحكم فيها. ده اللي انا اقصده. ما اقصدش حاجه ثانيه.
انت تقصد ما اركان قضيه شهداء السويس خلف من الادله.
حضرتك برضو بترجع برضو تقول ان حضرتك ما تحورش الكلام بتاعك.
لا انا بسال هل تقصد يعني عشان حضرتك تبين هل تقصد هذا ولا ايه المقصد؟ ما احنا عشان نفهم بس مضمون
الكلام بتاع معاك. بعد اذن حضرتك ما تحورش الكلام بتاعي. انا كلامي واضح.
ايوه
انا كلامي واضح.
بايه
اللي انا اقصده هو بالنسبه للقاضي القضيه دي قضيه ودي قضيه ودي قضيه. ده اللي انا اقصده.
تمام تمام يا فندم.
ولكن هو لازم يحقق العدل في كل القضايا
ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء صدقي صبحي قائد الجيش الثالث الميداني. شكرا جزيلا.
بداية أقول أن النيابة العامة إنما قدمت المتهمين إنما قدمتهم بالأدلة القاطعة. أما ما يقال أن القضايا خالية من الأدلة يبقى هنا اتهام للنيابة التي قدمت هؤلاء المتهمين وبالتالي أخطأت عند تقديمهم. ونفس القاضي اللي أمر بضبط وإحضار المتهمين لابد يكون قرع القضية ووجد أن هؤلاء يجب ضبطهم وإحضارهم وإلا يبقى القاضي ما قرعش القضية خالصة. وإزاي يحبسهم ويؤمر بحبسهم وما عندوش أدلة يبقى أخطأ. فهذا القاضي يجب أن ينحى من هذه القضية لأنه فصل فيها. فصل فيها وبالتالي ما يجوز له بعد كده ان ينظرها لانه فصل القضيه خلاص يبقى ده يجب ان يلحق القضيه.
جميل. اتفضل يا حاج علي.
هو انا للاسف بامانه يعني صدمت اكتر بكلام اللي وصلت صبح السيد، مش عشان هو قائد الجيش تالت الميداني، لا ده بعيد خالص، بما انه هو عضو المجلس العسكري، لما بيقول وهم اول من بيقولوا احنا حمينا الثوره وان دي ثوره وان في شهداء، ويكون رد وكلامه ودفاعه عن القضاء المصري ان مفيش ادله وان القضاء او القاضي بيحكم وبيدي حكمه او زي مادة قرار اخلاء
بس
السبيل.
خليني حاج علي، لا خليني عايز اقول لك أنا انت بتتكلم يعني هو الرجل بيتكلم، هو الجيش ملوش علاقه بالموضوع.
انا ما بقولش على الجيش، معلش
ولا اللي هو صدقي له علاقه بالموضوع،
انا ما بقولش على الجيش،
ولكن
هو ما قالش مفيش ادله. هو ما بقولش
لا لا لا، هو كلام واضح جدا، بيقول بيبرر موقف القاضي اللي ادى اخلاء سبيل او احنا ما قلناش براءه، بنقول ادى ليه اخلاء سبيل. معنى اخلاء السبيل برضو بيدي انطباع ان الادله اللي امام القاضي، وانا مش رجل قانون، معانا رجل قانون، ادله ضعيفه، فالقاضي بناء عليه ادى قرار اخلاء السبيل. معلش انا هشير هنا برضو لقناتكم المحترمه، الموضوع خطير جدا كل الدنيا تعلمه
طبعا،
قضيه هشام طلعت مصطفى بمقتل سوزان تميم.
اي
المستشار كونسوا رئيس المحكمه لما طلب فريد الديب وفريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى اخلاء سبيله بكفاله 100 مليون جنيه ورفضت هيئه المحكمه طلب فريق الدفاع. فريد الديب طلب قال له لا انا لازم اعرف انت، اولا انا الادانه مش ثابته على موكلي، انتوا ده بتهمه انه محرض وحتى ما فيش ادله التحريض وانه محرض، ده غير ثابت في الاوراق، واتكلموا فيهم رفعته. فانا عايز اعرف سبب عدم قبولك دفع كفاله واخلاء سبيله بكفاله ليه؟ كان المستشار المحترم جدا ما قالوش بقى لا والله انا خدت قراري فضلوا اطلعوا من قاعه المحكمه عشان اخد قراري، قال له انا خدت القرار ده بان انا ارفض قبول دفع الكفاله واخلاء سبيل هشام طلعت مصطفى، لانكم تعلموا ان هشام طلعت مصطفى رئيس اللجنه الاقتصاديه في مجلس الشورى وعضو في لجنه السياسات بالحزب الوطني وراجل يملك المليارات، وممكن خروجه هيأثر على خط سير العدالة. قال لهم المبرر الوضع الغريب عندنا ان القاضي اللي ادى قرار اخلاء السبيل، القاضي اللي هم عنده ثقة بنفسه ويعلم انه خد قرار يخالف ضميره ويخالف القانون ويخالف الادلة، انا في محضرين
لحساب مين؟
حضرتك
لحساب مين؟
لحساب على فكرة وانا احاسب على اي كلام اقوله، القضاء المصري مسيس. كنا بنقول الاول لما تم اخلاء سبيل الضباط قلنا والله ان دي طردية للشرطة عشان المؤسسة بتاعت الوزارة الداخلية ترجع زي ما كانت، او عشان ما حصلت تذمر داخل الشرطة وقيادات الشرطة ان في ناس محبوسة وهيتم الحكم عليها، قلنا يعني ممكن حاولوا يجاملوا الشرطة وتم. لكن لما يتم اخلاء سبيل ابراهيم فرج فاحد ابنائه بعد ما كان هربان والبحث كان بشكل يعني فوق ما لا تتخيله حضرتك من القوات المسلحه واولهم ست اللواء صدقي من وزاره الداخليه اللي عانت وبذلت مجهود كبير مع القوات المسلحه عشان تقبض على ابراهيم فرج اللي كان هربان اللي جه عرض الملايين على اسر الشهداء، وفي محضرين الشرطه، ويمكن انا جيت للدكتور كامل منظور في المحكمه وجايبهم يوم ما كنا رايحين يوم الخميس عشان يوم 12 واحد يوم الخميس عشان اقول للقاضي كلمتين، اقول له حضرتك انت ممكن تنهي المهزله دي، ادي محضرين محرراهم الشرطه، نائب مامور اسم السويس وليد شاب محرر محضر يوم 28 واحد الساعه 11 ونص مساء،
هو
وليد شاب نائب مامور اسم السويس قايل في 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 حسابات المحضر ان المتظاهرين جم، واخد بال حضرتك
المحاضر معاك
موجوده،
يا ريت لو موجوده
المحاضر موجوده المحاضر موجوده ان المتظاهرين جم وابراهيم فرج تصدى ليهم هو وابنائه وبعد اتباعه بالبنادق الاليه
ايوه
مما ترتب عنه قتل 9 وإصابة عدد كبير وجاري حصر باقي الإصابات وحالات القتل. يوم 6/2 رئيس مباحث السويس محمد عادل حرر محضر، ومحضر بقى يعني مستوفي من كل الجوانب، محاضر دي في النيابة العامة، وحبيت أنا أتأكد أن تم إرفاقها في القضية ولا لا، قالوا ده لازم تكون تم إرفاقها، والمحامي العام النهاردة المحضر قاله محمد عادل بكلام وحساسيات وأدلة وقرائن كرئيس مباحث قسم جنائي بتاع السويس إن إبراهيم فرج وأبنائه وأتباعه بالبنادي الآلية تصدوا، وترتب عند مقتل 18
أي.
لأن كان بعد 6/2 بقى كان يوم 28 كانوا 9 في إصابات أدت للوفاة، أصبح حالات الاستشهاد 18 وإصابة عدد كبير وجاري حصر الإصابات
أي.
النهاردة احنا كنا عايزين القاضي اللي قدامه ده أكبر دليل كان يمسك الورقة دي، لو في عدل في مصر وقضاء فعلا عنده النية انه يسأل لدم الشهداء ويطبق القصاص، يمسك المحضر ده بس ويسأل الاثنين هما في القفص، يقول له يا ابراهيم يا فرج انت دلوقتي الشرطة والداخلية عاملة المحاضر دي واثبتت فيها ان انت اللي قتلت الصوار انت واولادك وبعد اتباعك، ردك على الكلام ايه؟ كنت تتفرج حضرتك لما يواجه هو ومحمد عادل كان ممكن ايه اللي هيحصل؟ ده ما حصلش.
تمام. معانا وبنتكلم على الداخلية، معانا سيادة اللواء عادل رفعت مدير امن السويس. سيادة اللواء
اهلا بيك يا استاذ مولى.
اهلا بحضرتك. يعني سيادة اللواء اكيد متابعنا واكيد شايفنا وشايف رد الفعل، ويعني انا عارف ان رد الفعل عند اسر الشهداء اقوى من كده، ولكن يعني احتراما للقناة والاستوديو وللهواء يعني الناس بتتكلم ايضا برغم انفعالهم ولكن بتتكلم بهدوء، فانا عايز اسال حضرتك سؤال. يعني انا اولا برضو احب انوه ان حضرتك انت اللي امرت على ما اعتقد حضرتك امرت بمسألة اعتقال ابراهيم فرج وابنه والضباط، فدي طبعا احنا بنشكرك عليها، ولكن يعني ده واجب ان حضرتك تعمل هذا الكلام سيادة اللواء، ولكن انت شايف رد فعل صعب، وبالتحديد واحنا داخلين ومقبلين على 25 يناير، وانت عارف حضرتك ان هناك مخططات كثيرة من اجل ان يوم 25 يناير يعني تحدث مجازر، واسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظ مصر منها يا رب العالمين.
هو استاذ مرهم انا عايز اوضح لحضرتك ان السادة اسر الشهداء اللي موجودين مع حضرتك في الحلقة
أيوه.
هم اول ناس رفضوا الاثارة ورفضوا اي تدخل من خارج السويس، واعتقد ان هم حريصين على السويس اكتر من اي حد تاني.
تمام.
لان دول اللي ولادهم دمهم صح في السويس عشان السويس وعشان مصر.
أيوه.
استحالة ان هم يبيعوا في السويس ولا يبيعوا في اي مكان في مصر.
أيوه.
انا اولا بحيي كل اللي موجودين مع حضرتك، شيخ حافظ سلامة وشيخ علاء والسادة أقارب الشهداء، وبوجه التحية ليهم كلهم، وبلتمس الرحمة لشهداء السويس الأبرار، ربنا يجعلهم في الجنة إن شاء الله جميعا. وإحنا كل اللي نقدر نعمله في السويس دلوقتي إن إحنا بنلتف جميعا حول أسر الشهداء بعد مرور عام على استشهادهم، عشان نوجه لهم التحية ونوجه لهم الشكر على هذه الدماء الزكية التي سالت وأشعارت الثورة ورجعت مصر من العصر الجميل اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي، وكل ما يمكن يعمل لإنصافهم وعودة الحق ليهم احنا موجودين معهم فيه إن شاء الله
بإذن الله يا رب العالمين. طيب يعني أنا عايز برضه أقول لسيادة اللواء، يعني طبعا هم بيتحدثوا عن مسألة القضاء وحكم القضاء، وهم يعني شايفين وغيرهم شايف إن ده حكم قضائي غير منصف بإخلاء سبيل المتهمين، ولكن يعني بنقول ده حكم قضائي، ولكن تعليق حضرتك انت يعني يعني سيادة اللواء عادل رفعت كإنسان كمواطن مصري قبل ان يكون ومدير امن لمحافظة السويس اللي انطلقت منها الشرارة الاولى لثورة 25 يناير، كمواطن وكإنسان شايف لو حضرتك مكانهم تعمل ايه؟
والله بص يا استاذ مولين، هو اي انسان فينا قتل ابنه او اخوه او ابوه او احد من اسرته بيتمنى انه يجد القاتل في قفص الاتهام حتى الحكم عليه، ده شعور طبيعي لاي انسان. وعشان كده حضرتك عارف احنا اول ما صدر قرار اخلاء السبيل احنا كوزارة الداخلية كان لنا موقف فوري حفاظا على شعورهم ومشاعرهم وعلى الامن في محافظة السويس. الى جانب بس انا عايز اوضح لحضرتك جزء والاساتذه في مع حضرتك عارفينه ان اخلاء السبيل ليس حكما هو قرار ولا يعني البراء. واتمنى من ربنا ان القضاء يعطي اسر الشهداء حقوقهم، واتمنى ان الحكم العادل يصدر حتى يكون بردا وسلاما عليهم وعلى محافظه السويس وعلى كل محافظات مصر.
جميل، كلام جميل. انا بشكرك شكرا جزيلا عليه سياده اللواء عادل رفعت مدير امن السويس، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. استاذ تامر كنت حضرتك عايز تعلق؟
عندي بس كم سؤال كده عايزين نحط تحت منهم خط احمر.
تمام.
بالنسبه للقضاء جلسه بتاع شهر 7 لما نروح قبل الجلسه بيوم، قبل الجلسه بيوم نسمع القرار الاخلاء السبيل والكفاله، ونروح تاني يوم الجلسه ونسمع نفس القرار، يبقى ده اول خط احمر. الخط الاحمر الثاني لما اروح الجلسه الاخيره بتاعت يوم الخميس واولاد ابراهيم فرج يجوا معانا ومعاهم شنط فيها هدومهم اللي هيلبسوها وهم ماشيين، وواحد شخصيه معانا من متهمين من اهالي المتهمين يقول لنا ده القاضي مش جاي، يبقى ده خط ثاني احمر على القضاء كده، اول خطين. ثاني حاجه هنبص لقدام شويه، هنبص لقدام شويه في اخر حكم في اخر جلسه الضباط وابراهيم فرج واولاده اخذوا براءه، مش هنقول اخلاء سبيل بقى، براءه. ايه الوضع اللي هيحصل؟ ايه الوضع اللي هيحصل؟ هيحصل انتقام، هيحصل انتقام. فاحنا لازم نوصل الموضوع ده للمجلس العسكري ان احنا مش هنرضى الا باعدام الناس دي، اي حكم تاني غير الاعدام مش هينفع. لما ابراهيم فرج واولاده اخذوا اخلاء سبيل السويس كانت هتتحرق من 3 ايام زي ما اللي هو عادل، واحنا لو وقفنا وصدرنا ما ينفعش، دي بلدنا واحنا هنقف قدام اي حد هيخربها، ده عشان اخلاء سبيل
يوم الخميس.
يوم الخميس ده عشان اخلاء سبيل. امال لو الحكم النهائي كان براءه ايه اللي هيحصل؟ ما عايزين نبص لقدام. فاحنا لازم نبص للنقطه دي ونعرف الناس كلها ان احنا اسر الشهداء مش هنرضى الا بالقصاص من القتله دول، اي حكم تاني غير الحكم الاعدام مش هيرضى معانا، وهيوصلونا ان احنا ننفذ قصاص بايدينا.
تمام.
وفي سؤال مهم استاذ ملحم عايز اقول لحضرتك عليه. طبعا التهديدات الاخيره والكلام اللي اتقال يوم 25 وان احنا هننفذ قصاص بايدينا، فين المسؤولين اللي في مصر اللي المفروض ان هم يلتفوا حوالين اسر الشهداء ويشوفوا مطالبهم ايه ويفهموهم الوضع القضاء ماشي ازاي وسير القضيه ماشي ازاي. المشكله المسؤول عندنا في مصر بيستنى المصيبه لما بتحصل يبدا ان هو يتحرك.
تمام.
ومعلش السؤال الاخير بس السؤال ده انا نفسي اقوله على الهواء مباشره.
اتفضل.
السؤال ده بوجهه للمشير طنطاوي. لو كان ابنك مات مع اخويا شريف او مات مع اي شهيد في مصر، كنت انت هتقبل ان المحاكمات الهزيله دي تفضل شغاله؟ هو ده السؤال اللي عندي.
سؤال صريح وسؤال وجيه. استاذ كامل، المراحل اللي هتتم الفتره القادمه ايه؟
هو كان مقرر في الجلسه الاخيره دي انه يسمع الشهود. لكن لان العضوين اللي كانوا موجودين معاه كانوا اعضاء منتدبين، والقاعده اللي قررتها محكمه النقض انه الشهود اللي اقوالهم في الورق من حق المدافع عن المتهمين انه يطلب سماحهم في الجلسه، لانه تقييم اقوال الشهود يتطلب من القاضي الذي سيقضي في الدعوه أن يتفرس في وجوه الشاهد ويسمع شهادته بنفسه ويقدرها، ليست شهادة مكتوبة مش سطور صماء، لا، يسمع الشاهد علشان يستشعر ما إذا كان صادقا أم كاذبا ويقدره بنفسه. وبالتالي القضاة الذين سيقضون في الدعوة يتعين أن يكونوا موجودين في جلسة مناقشة الشهود، ما ينفعش قاضي منتدب هو اللي يسمع وقاضي آخر هو اللي يحكم علشان يقدر يقيم الشهادة، ولانه كان معاه عضوين منتدبين فالقاضي اضطر ان هو ياجل سماع شهادتهم للجلسه التاليه. نحن لا نعيب عليه في هذا الامر شيء، انما الحقيقه اللي احنا متعجبين منه هو هذه المسالك المتخبطه. نحن لا نفهم، الشعب المصري كله، المجلس العسكري، القوى السياسيه كلها تدعو الى تهدئه الاوضاع حتى تمر الامه بسلام من عنق الزجاجه الذي ننتظره في 25 يناير. هناك تهديدات من بعض الطوائف بان هم سيشعلون الارض نارا. طب اذا كان ده المسلك الرسمي المعلن للمجلس العسكري وللذين يديرون الدوله، امال مين المستفيد من مثل هذه القرارات المتخبطة التي تصدر والتي ستؤدي إلى أشعال الشارع.
تمام، ربنا يكرمك. حاج حافظ، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة.
أود أن أقول نحن كنا نثق في قضائنا ولازلنا نثق في كثير من هؤلاء القضاة، وأحكامهم كانت عادلة. ولكن اليوم أقول بعد هذه المشاهدات وبعد هذه البدايات اللي شفناها في الأيام الأخيرة، لا تبشرنا بالخير. والكلام الذي قيل أن محمد حسني مبارك مطمئن إلى الحكم الذي سوف يصدر عليه، وإنه متعشم عشان يرسح نفسه مرة ثانية في الرئاسة، ولولا الواد جمال قال لي لأبوه انت هتفرسح ولا انا، قال له انت تروح عند امك. يعني لسه حسن مبارك متعشم يرجع تاني ويمسك السلطة.
تمام.
وانا بقول للملك كله نعطي الدم شهيد من اي مواطن على ارض مصر هي في رقاب كل مواطن في مصر، وبالتالي لم ولن نتهاون في دماء الشهداء. ولا بد يعلم كل قاضي ان النيابه عندما قدمت هذه القضايا انما قدمتها بالدليل القاطع، والا ما كانتش النيابه والنيابه من الصغيره عشان تقدم قضايا وهي ناقصه. وبقول برضو ان الشعب المصري شعب وفي، واولا يتنازل عن حقه. واذكر هؤلاء جميعا في دن شوية اللي مر عليها اكثر من 104 سنه من سنه 1906، كان القضاه بصر صغالي واحمد فتحي زغلول. بالتالي هؤلاء القضاه عندما اصدروا الاحكام ارضاء للمغتصب البريطاني وكانوا عملاء له، كان النتيجه ايه؟ انبرى لبطرس غالي شاب مصري رضي الله عنه وارضاه ابراهيم الورداني. عندما وجد ان هذا القاضي حكم بحكم الاعدام على 4 قرويين مظلومين، كان الرد السريع الانتقام. فالشعب المصري بقوله بكل وضوح، الشعب المصري شعب وفي وشعب يستطيع ان يعمل كل حاجة، ولكن الشعب المصري بينظر برضو للأمن والأمان للبلد، ولكن الدماء الزكية لم ولن تضيع.
ان شاء الله. الحاج جمال، كلمة أخيرة سريعة.
هي رسالة لطنطاوي، لسيادة المشير طنطاوي وللجنزوري اللي احنا حبيناه، ان الناس دي لو عرفت انها لما تمشي الحق والعدل في البلد دي هيتصلح حالها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات، ربنا هيحاسبهم. وغير حساب ربنا في حساب في الدنيا، وبعد كده السويس عظمة ناشفة ما حدش هيقدر يدوس عليها.
جميل.
عظمة ناشفة، يعني المحاكمات دي لما تتم وكل واحد ينول عقابه، ها البلد اللي هتهدى. اقسم بالله ان السواسه ما بيسيبوش حقهم، وهنسمع وهنشوف قريب ان شاء الله.
جميل، ربنا يسلم يا رب ان شاء الله. الحاج علي،
والله انا عايز اقول ان احنا كناش نتمنى ان احنا نتهجم على قضائنا ونتكلم عليه بالشكل ده او بالاسلوب ده، شيء برضه بيحزننا يعني.
اي
لكن طبعا الواقع اللي احنا لمسناه وشفناه وعشناه ان لا، في توجه وفي اتجاه في بيع دم الشهداء بان يتم تبرئة. النهاردة لما تم اخلاء سبيل وهيتم تبرئة، وتم تبرئة الصعاليق يعني ضباط السيدة زينب، تفتكر حضرتك مش هيتم تبرئة المماليك؟
تمام.
يعني حسن مبارك مش هيتم تبرئته؟
تمام.
فاحنا للأسف
نتمنى القضاء
بس
العادل.
بس أرجو حاجة هنا بس. أنا إحنا كنا مقاطعين المحاكمات. وكنا رافضين نروحها. لما تم الإلحاح علينا عشان شهادتنا المهمة جدا نروح وندلي بيها قدام المحكمة بعد المهزلة والتواطؤ الواضح والصريح من المحكمة اللي تم يوم 12/1 يوم الخميس، أفتكر إن إحنا فقدنا ثقتنا الكاملة في مش عايز أقول القضاء المصري
في هذا القاضي بقى مش القضاء المصري
أيوة. في القاضي فقط
لا ما أنا بقول مش عايز أقول القضاء المصري
تمام
في القاضي اللي المفروض إذا كان في تفتيش قضاء في مصر فعلا والمؤسسة دي عايزين نحافظ عليها فعلا يتم التحقيق معها.
جميل الأستاذ تامر
هي آخر كلمة ليا أحب أوجهها لأمي والأم كل شهيد في السويس وأولاد المرحوم شريف اللي هم شايفيننا دلوقتي إن حق شريف ودم شريف ودم كل الشهداء مش هنسيبه إذا كان القضاء ادانا حقنا ما ادناش حقنا مش هنسيبه. الجاكت اللي أنا لابسه ده الجاكت بتاع شريف والرصاصة موجودة فيه الخرم بتاع الرصاصة ودمه أنا لابسه مش هخلعه إلا لما أخد دم حق شريف ولو هيكلفني إن أنا أنام جنبه هنام جنبه حق هاخده اذا كان قضاء الدين حقي ما ادانيش حقي هاخده وهو دم كل الشهداء عشان اراضي كل الامهات دي.
الشيخ علاء
انا اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تمر الامور بسلام
يا رب
وانا اظن ان كثيرا من المسؤولين يعني سيتحركون بعد سماع هذا الكلام خصوصا ونحن ندخل على يوم 25 يناير والكلمه من باب الانصاف هقول لكم على حاجه ونحن على الهواء بالنسبة اسمعني يا حاج علي برضو بالنسبة لمسألة المداخلة بتاعة اللواء صبري الكلام ده أنا رتبت مداخلة مع اللواء صبري ليه؟ لأن في بعض مشاكل يمكن أنتوا سمعينها اللي هي كانت في الجنوب في جنوب سيناء فكنا مجتمعين عند الحاج حافظ في المدرسة أسر الشهداء وأنا كنت معاهم فالحاج حافظ تم بينه وبين سيادة اللواء صدقي قائد الجيش الثالث اتصال كانوا الأسر الشهداء عايزين يقعدوا مع مين؟ مع قائد الجيش الثالث اللي هو صدقي فطبعا قال له ان انا عندي انتخابات سبت وحد وبعدين بيفرزه وطبعا للامور اللي بتحدث في الجنوب قائد الجيش عايز يبقى موجود وعنده اعاده الاربع والخميس طبعا الرساله اللي وصلت لاسر الشهداء ان هو مشغول عنهم
ان هو رافض يقعد معاهم
انت واخد بالك فانا كلمته قلت له ان الرساله دي وصلت قال ده انا كنت بحكي الموقف اللي انا فيه لمين للحاج حافظ انت واخد بالك وبناء عليه رتب معاد مع أسر الشهداء وأنا بلغتهم وإحنا جايين في الطريق إن الميعاد ده يوم الثلاث عشان يقعدهم قلت له الرسالة اللي وصلت إن إيه يعني إيه إن إيه أنتوا متخلين عنا وإحنا مظلومين ولازم تقفوا إيه تقفوا بجوارنا لكن أنا عايز أقول لك الكلام اللي كان بيقوله اللي هو صدقي أنا اختلطت بهذا الرجل فترة من الزمن مش دفاعا لكن دفاعا عن الحق هو بيقول الكلمة اللي هو بيقولها لأنه اللي هو صدقي ملوش علاقة بأنه يتابع قضية أو يقرأ تفاصيل قضية وما يعرفش الحكم القضائي إنما عايز يقول إيه أدي قضية من القضايا وكان سيد عمر ده كان عامل وعامل وعامل وشوف القضاء برضو مطول المسألة ووصلت لغاية إيه لغاية فين لكن إحنا عايزين نوصل له رسالة إنه لو اطلع على القضية نفسها وعن طريق برضو أرسلها للنيابة بتاعته ممكن تقدر تقوله في ايه بالظبط ايه اللي احنا معترضين عليه بالظبط خدت بالك
تمام.
لكن انا كنت عايزه يدخل في المداخله بس عشان يقول ان انا هقف بكل امكانياتي بجوار هؤلاء الناس اللي انا اقدر اعمله لهؤلاء الناس سافعله
فاسال
الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا
جميل بالسؤال. يعني رسالتك وصلت الشيخ علاء في النهايه انا احب اقول لشيء يعني كقناه الرحمه احنا من واجبنا دايما ان احنا زي ما قلت لي سيادتكم في البداية بأننا سنقف مع كل مظلوم إلى أن يسترد حقه خصوصا أسر شهداء 25 يناير أؤكد مرة أخرى كما قلت في المقدمة وقلت في البداية المؤسسات الموجودة في الدولة لابد أن تجعل في المقدمة كل مؤسسات الدولة وبالتحديد وبالخصوص المؤسسة القضاء لابد أن تجعل في المقدمة إحقاق الحق والشعار دايما اللي احنا بنشوفه قول الله سبحانه وتعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل دولة الظلم لا تستمر ودولة العدل تستمر وما كانت الثورة إلا من أجل رفع الظلم وإحقاق الحق أمر آخر زي ما سمعناه والكلام يعني في رسالة فيها أن احنا نحن ضد أي إنسان أو أي اتجاه بيستغل هذه المسألة استغلالا سيئا للنيل من مؤسسات الدولة والتخريب أو الفوضى تحت شعار شهداء الثورة والمصابين. في ناس كتير عايزة تستغلهم وبالتحديد في 25 يناير، ولكن الناس دي بتحب بلدهم، الناس دي بتحب السويس، الناس دي بتريد الأمن والأمان لمصر وبتريد الأمن والأمان لمحافظة السويس. أسأل الله تبارك وتعالى ذلك وتستمر ويستمر الأمن والأمان. الأمر الآخر لابد أن احنا نؤكد على شيء مهم جدا، هم تكلموا وعلقوا على حكم القاضي، هم تكلموا على حكم القاضي، ولكن عشان برضو تبقى الأمور واضحة وعلامة كبيرة، إن هم لما بيتكلموا عن القضاء لا يتكلموا عن القضاء بأكمله، لأن الحكم طلع من شخص، الحكم صدر من قاضي فقط، ولكن احنا بنقول احنا بنقدر وبنحترم وبنجل القضاء، بنحترم القضاء الشرفاء، بنحترم القضاء اللي بيراعوا ربنا سبحانه وتعالى، بنحترم القضاء اللي ما فيش عليهم رقيب إلا الله سبحانه وتعالى وضمائرهم. النقطة المهمة الأخيرة إن أنا بقول إحنا مع أسر الشهداء، إحنا معاهم لغاية ما ياخدوا حقهم إن شاء الله، نحن مع أسر شهداء السويس، نحن مع أسر شهداء 25 يناير. مشاهدينا الكرام، في النهاية أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من شرفنا في حلقة اليوم، الأستاذ كامل منظور المحامي، الحاج حافظ سلامة، الحاج جمال الورداني، الحاج علي الجنيدي، الأستاذ سامر الرضواني، الشيخ علاء سعيد، شكرا جزيلا. أيضا بأتوجه بالشكر لكل من تداخل معنا، غريب عبد الفتاح والحاج أم محمد محروس وسيادة اللواء صدق صبحي قائد الجيش الثالث الميداني وسيادة اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس. بشكركم مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا. وفي النهاية الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
افتح ملف الحياة واتحف قضايا.